بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: يا أيها الناس، لم يبق من مبشرات النبوة، يا أيها الناس، لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. هذا الحديث إيش عندكم الرواية؟ عندك وماذا عندك؟ في إنه ولا بدون؟ ها؟ ما في. وأنت ما عندك إنه؟ الرواية التي عندنا: يا أيها الناس لم يبقى. فيبدو إن بعض النسخ فيها زيادة إنه لم يبقى. يعني في نسخ. هذا الحديث بدأ به المصنف الكلام على مسألة القراءة، قراءة القرآن في الركوع وفي السجود، وهل هو مشروع أو لا. ونحن في درسنا، درس البارحة، كنا وقفنا عند آخر حديث من أحاديث باب الذكر في الركوع والسجود. ماذا يقول في الركوع والسجود؟ وقفنا عند حديث أنس، والذي بين أشار فيه إلى أن عمر بن عبد العزيز كان صلاته أشبه ما تكون بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن وجه الشبه، أو من الأشياء التي شابهت صلاة عمر بن عبد العزيز فيها صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنهم حذروا تسبيحاته في الركوع وفي السجود فوجدوها 10 تسبيحات. فبين أن هذا، يعني الزيادة على 3، أمر مشروع بالنسبة للمنفرد، أما بالنسبة للإمام فينبغي أن يراعي حال المأمومين، فإن وجد لدى المأمومين موافقة ورضا فلا بأس أن يطيل التسبيح، وإن وجد منهم ضجرا ومللا وعجزا فليتق الله وليخفف. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بأصحابه وكان يراعي ظروف أحوالهم، ولذلك كانت صلاته مع ما فيها من الطول إلا أن الناس كانوا يحسون بخفة في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لاستغراقهم في الخشوع، ولأن الناس في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام تنزل عليهم الرحمة والسكينة، ويعنوا يهتمون بالصلاة ويستغرقون الخشوع والخضوع، يفهمون الآيات، يدركون معانيها، يتدبرونها، ومن هنا ما كانوا يحسون بطول وقت قراءة أو ركوع أو سجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه من آثار بركته صلى الله عليه وآله وسلم عليهم في صلاتهم، ولذلك كانت صلاة المرء مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير له من صلاته مع غيره. وأما من بعد النبي عليه الصلاة والسلام فالإنسان يرجو أن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يخشع في صلاته، لكن الشيطان قد ينازع الناس في صلواتهم ويسرق منهم شيئا من صلواتهم، ومن هنا يحدث الضجر والملل، ويحدث الشعور بطول الصلاة ونحو ذلك. كنا وقفنا عند قول الإمام الشوكاني رحمه الله فائدة، قال: من الآثار من الأذكار المشروعة في الركوع وفي السجود، من الأذكار المشروعة في الركوع وفي السجود ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه من أنه كان يدعو بذلك الدعاء، ومما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يدعو بهذا الدعاء ويقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا أيضا من الأدعية الماثورة التي سمع علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بها، فلو دعا بها في السجود فلا بأس. وهذا الحديث وما قبله إنما ذكره المجد بن تيمية والإمام الشوكاني ليبين أنه يجوز الدعاء بغير التسبيح، ويجوز الاقتصار على أدعية غير التسبيح. ولهذا فمن قال إن التسبيح واجب، يعني هذه الأحاديث قد ترد عليه وتنازعه في ذلك الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بأدعية غير التسبيح. لكن لو أن الإنسان جمع في سجوده بين التسبيح الوارد وبين هذه الأدعية فذلك أكمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما الركوع كما سيمر معنا في هذا حديث الباب، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا أو فاجتهدوا فيه بالدعاء. فإذا ذكر الإنسان الله سبحانه وتعالى وسبحه ونزهه له أن يدعو بما يشاء، أن يدعو بما شاء. قال: من الأذكار المشروعة في الركوع والسجود ما تقدم من حديث علي رضي الله تعالى عنه في باب الاستفتاح، ومنها يعني ومن الأدعية ومن الأذكار ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قال في سجوده مثل ذلك، يعني مالك الأشجعي: أو أن النبي كان يقول ذلك في ركوعه وسجوده، أنه كان يقول في ركوعه ويقول ذلك في سجوده. قال سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قال في سجوده مثل ذلك مثل ذلك. ومنها يعني ومن الأذكار التي تشرع وتقال في الركوع وفي السجود غير التسبيح ما أخرجه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره. ومنها أي ومن الأذكار التي تقال في السجود ما أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في سجوده في صلاة الليل: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وقد ورد الإذن بمطلق التعظيم في الركوع وبمطلق الدعاء في السجود كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا، وهو ما أشار إليه بقوله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الستارة. وهذا يدل على أن هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في آخر أيامه، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه، وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فوجد يوما خفة فكشف الستارة والناس يصلون وراء أبي بكر وقد حمد الله أن رأى الناس مجتمعين على أبي بكر، وأثنى على الرب جل وعلا بأن أراه في أمته هذا الاجتماع وتلك وذلك الاتفاق، وأنه لم يقبض وأمته على خلاف. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم خاطب الناس وهم يصلون قائلا: يا أيها الناس، لم يبقى، وعلى الرواية الثانية إنه لم يبقى من مبشرات النبوة. لماذا قال ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوقع في كل لحظة في تلك اللحظات أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، وإذا انتقل إلى الرفيق الأعلى انقطع الوحي، وإذا انقطع الوحي انقطعت النبوة، خصوصا وإن الله تعالى قال له وقال في حقه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فختم به النبوة، وختم النبوة به يقتضي انقطاع الوحي، لكن قال إن ذمة مبشرات علامات، يعني مما يرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس يستبشرون به. قال إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، إلا الرؤيا الصالحة. وقوله إلا الرؤيا الصالحة دليل على أن الرؤى نوعان: صالحة وغير صالحة. فالرؤى غير الصالحة هذه مصدرها الشيطان، والرؤى الصالحة هذه مبشرات، وهي ضرب من الإلهام وضرب من الوحي يوحي به الله سبحانه وتعالى إلى بعض عباده، كما أخبر الله تعالى أنه أرى إبراهيم رؤيا في المنام، وأرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤى، وكان أول ما بدأ به صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وأخبر أن الرؤى الصالحة هي ضرب من ضروب الإلهام، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعنى بالرؤى الصالحة، فكان إذا صلى بأصحابه الصبح والتفت إليهم سأل: هل منكم من رأى رؤيا؟ يعني إذا كان في أحد رأى رؤيا يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم ليرى تأويل تلك الرؤى، ليرى تأويل تلك الرؤى. وأخبر أن هذا الذي يبقى في هذه الأمة من المبشرات يرى الصالحون الرؤى الصالحة، فقد يرى الإنسان الرؤيا لنفسه وقد يراها له غيره من الناس، فالرؤى إما أن يراها هو أو ترى له، وتعتبر من المبشرات، من الأشياء التي تدخل السرور على نفس المؤمن إن رأى رؤيا، إن كان ممن يعمل الخير ورأى رؤى فيها ثواب ذلك الخير، فهذه بشرى يبشر الله بها العباد ليشكروه. وإن رأى رؤيا فيها شيء من التحذير والتخويف أعاد الإنسان النظر في أعماله وأعاد النظر في تعامله مع ربه، فإن وجد خلة سدها، وإن وجد تقصيرا أكمله، وإن وجد عيبا يعني قومه. ولذلك الرؤى هي من المبشرات، الرؤى من المبشرات التي بقيت بعد الوحي، الله سبحانه وتعالى يلهم بها العباد، يقذف في قلوبهم، يرون الرؤى وهم في حالة النوم، وهذا إنما يكون من صفاء الإنسان، وإنما يكون من نقاء سريرته وطهارة نفسه. فكلما كان الإنسان على طهر ونقاء وصفاء كانت له تلك المبشرات يراها أو ترى له. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ألا وإني نهيت، يقول هناك بعض الرؤى المؤلفات في تفسير الرؤيا، هذه اجتهادات من أصحابها، فإن تأويل الرؤيا يعني قد يكون هناك يعني قضايا يراها الناس أو أشياء أو علامات يراها الناس تفسر بأشياء، هذه الأشياء تفسيرها إنما هو أمر خاضع للتجريب، لكن ما أثر أن هناك تفسيرا محددا لما يراه الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى الرؤيا فيؤولها. في يوم بدء أحد لما رأى أن بقرا يذبح وأن في سيفه ثلما، أول ذلك بأن أحد يعني كبار أصحابه سيستشهد، وأن قوما أو جماعة من آل بيته سيستشهدون. فهذه تأويلات نقول بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوحى إليه بتفسيرها، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا سأل أصحابه فقد يفسر لهم الرؤى بما يوحي به الله إليه. أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فغالب هذه التأويلات إنما هي باجتهاد قد يكون مطابقا وقد لا يكون مطابق، فنحن لا نكذبها ولا ندعي أنها تأويلات باطلة، كذلك لا نقول إنها هي التأويلات التي يلزم أن يؤول بها الأحلام. واضح؟ لكن لو أن إنسانا أحب أن يستانس بها وارتاح لتلك التأويلات لا بأس. والذي ورد إن الرؤى على جناح طائر، ولذلك الإنسان إذا رأى رؤيا وسرته ينبغي له أن يخبر بها ويقصها على من يرى فيهم الصلاح ومن يرى فيهم التقوى يؤولونها له، فإن تأويل الرؤى يعني من الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتغل بها، وهي تدل على أن هذا الأمر جائز، وأن ما يخطر في بال المؤمن يكون هذا ضرب من الإلهام، فالله سبحانه وتعالى يلهم الرائي، يعني من رأى الرؤيا يلهمه بالرؤيا ويلهم الآخرين بتأويلها، واضح؟ فهذه الرؤى كما قلنا على جناح طائر، فإذا رأى الإنسان رؤيا تسوءه ورأى نفسه يعني متضايقا، ففي هذه الحال لا ينبغي له أن يقص الرؤيا، بل إنه إذا رآها قام واستعاذ بالله من الشيطان وبصق عن شماله وأدار ونام على جنبه الأيمن كأنه يطرد الشيطان ويستعيذ بالله من الشيطان، فإن مثل هذه الرؤى التي يعني تكدر خاطر الإنسان تعد من أضغاث الأحلام التي يكون للشيطان فيها دور، واضح؟ قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. قوله راكعا أو ساجدا يعربها أهل العربية بأنها حال، والمعنى إني نهيت أن أقرأ القرآن حال كوني راكعا أو حال كوني ساجدا، أي لا أقرأه في حالة الركوع وفي حالة السجود. وهذا يدل على أنه لا يشرع قراءة القرآن للإنسان في الركوع ولا في السجود، لأن مواطن الركوع والسجود إنما هي مواطن الذكر ومواطن الدعاء ومواطن سؤال الله سبحانه وتعالى، وقراءة القرآن إنما لها مواطن أثناء القيام عندما يقف الإنسان بين يدي ربه، تلك أو ذلك هو موقف قراءة القرآن. أما الركوع والسجود فإنها مواطن للذكر وللدعاء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، سبحوا الله تعالى ونزهوه وعظموه، ولذلك ساغ لنا أن نقول فيه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. وأما السجود فأيضا هو مكان تنزيه الرب، وهو أيضا مكان الدعاء، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولذلك شرع له أن ينزه الله بأنه الأعلى سبحان ربي الأعلى. وفي هذه الحال يتقرب ويتوجه الإنسان إلى ربه بالدعاء بإظهار الخضوع والخشوع والتذلل والسؤال والإلحاح في الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن يلح العبد في دعائه، لأن في ذلك إظهار لعظمة الرب سبحانه وتعالى، وأنه هو المستجيب، وأنه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وأنه هو الذي يكشف السوء، وأنه هو الذي يعطي الإنسان سهلة. فإذا ما سجد الإنسان أظهر الخشوع والخضوع، أظهر غاية الخضوع والخشوع، حيث يضع أشرف ما في أعضائه، يضعه في الأرض في التراب ويسأل الله تعالى ويرجوه، ولذلك كان الدعاء قمن بالإجابة. ومعنى قمن يعني إن من يدعو فإنه أحرى وأكمل وأدعى إلى أن يستجيب الله سبحانه وتعالى من العبد حال سجوده. هذا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. نعم. هل يجوز للإنسان أن يدعو؟ أنت لا تدعو الله وتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فهذا من الدعاء في الدنيا. يدعو الإنسان لدنياه ولآخرته، فإنه إذا صلح دنياه تصلح آخرته إن شاء الله. نعم. إيش الأدعية الموجودة في القرآن؟ يقول: لو دعا إنسان بدعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، إلى غير ذلك. إذا قالها الإنسان وهو يريد بها الدعاء خرجت عن كونها قرآنا فتكون دعاء. وإذا دعا الإنسان الرب جل وعلا بما علمه الله فإن ذلك أحرى بأن يقبل الله منه. قال: الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. قوله كشف الستارة، قال: بكسر السين المهملة، وهي الستر الذي يكون على باب البيت والدار. ونحن قلنا إن هذا كان أيام مرضه صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه. قوله: من مبشرات النبوة، أي من أول ما يبدو منها، مأخوذ من تباشير الصبح، وهو أول ما يبدو من الصبح، يعني أول ما يظهر نور الفجر. ومنه قول عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قال الحديث: وفيه أن الرؤيا من المبشرات، سواء رآها المسلم أو رآها غيره يعني له. ولذلك إذا رأيت رؤيا تسرك، رأيت لأخيك المسلم رؤيا يسر بها وأنت تسر بها، فينبغي لك أن تقصها على أخيك، لأنك تدخل عليه السرور بهذه القصة، ولأنك أيضا يعني تبشره، لأن الرؤيا الصالحة كما قال إنها من المبشرات، فهذا من باب إدخال السرور على الأخ المسلم. قلنا إن كان خلاف ذلك تستعيذ بالله وتكتمها ولا تكدر على أخيك المسلم. وهذا السؤال الذي سأله صاحبه، قال: إذا رأى خلاف ذلك، وأنت تقول الرؤية الشر، خلاف الرؤية الصحيح، الرؤية وحتى لغيره، يعني تروح تخبره لكي تكدر عليه؟ أي إذا كنت أنت لنفسك تكتم فلإخوانك من باب أولى. حب لأخيك ما تحب لنفسك. إيش هو؟ لا بأس، سواء في صلاة الليل أو في غير صلاة الليل، والنبي فعل ذلك في صلاة الليل وهو دليل على أنه جائز. قال: وفيه أن الرؤيا من المبشرات، سواء رآها المسلم أو رآها غيره. قوله: ألا وإني نهيت، النهي له صلى الله عليه وآله وسلم نهي لأمته. ونلاحظ أن هذا من آخر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ. ومعلوم أن من ينهى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الرب جل وعلا. وكما قلنا إن خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأمة إلا إذا ورد ما يخصصه، وهنا الأمر لا يخصص بل يدل على أنه أمر عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من أنه مريض ومن أنه يعني عذر أن يؤدي صلاة الجماعة، ومع ذلك ماذا حدث؟ خرج إلى الناس وبلغهم. وقوله لهم يا أيها الناس، إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، كان هذه بشارة، ثم بين لهم ما أمره الله أن ينبه، فقال ألا وإني نهيت، وكما أنه نهي فهو إيه؟ ينهاهم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. قال النهي له صلى الله عليه وسلم نهي لأمته كما يشعر بذلك قوله في الحديث، وأما الركوع إلى آخره، ويشعر به أيضا ما في صحيح مسلم وغيره، ويشعر به أيضا ما في صحيح مسلم وغيره أن عليا رضي الله تعالى عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ويدل عليه أيضا أدلة التأسي العامة. إيش يقصد بقوله يدل عليه أدلة التأسي العامة؟ يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وأنه ما كان يعني أول أدلة الأخرى أنه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ها؟ وفي قوله تعالى إيه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الأمة بأن الله نهاه فعليهم أن يتأسوا بذلك. هذا ما أراد بقوله أيضا أدلة التأسي العامة. وفيه خلاف في الأصول، يعني إذا جاء النهي، إذا نهى الله نبيه عن شيء، هل يشمل هذا النهي العامة أو أنه يختص به صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا محل نزاع، لكن هذا الحديث بالقطع لا يدخل في محل النزاع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج للناس أو كشف السترة وبلغ الناس وقال إيه؟ يا أيها الناس إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فتبليغ الناس في ذلك الموقف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم وإخبارهم بهذا الأمر فيه إشعار بأنه آمر لهم وناهيا لهم عن أن يقرأوا القرآن في الركوع وفي السجود. قال وهذا النهي يدل على تحريم القراءة في الركوع والسجود. ونحن قلنا يدل على التحريم لأن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم. نعم، هذا سؤال أجبنا عنه قبل قليل، أي سأل الإخوان وقلنا لهم إذا قال الإنسان هذه الأدعية قالها على أنها أدعية فهذا لا بأس به، لا بأس به، لكن إذا قال على أنها قرآن هذا المنهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان ماذا يقول في ركوعه وسجوده؟ سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، تقول عائشة رضي الله عنها. فإذا ذكر الإنسان هذه الآيات على أنها أدعية بدليل أنك أنت لا تأتي بالآية التي قبلها ولا الآية التي بعدها، وإنما تفردها في الدعاء: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي هب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه أدعية أنت تقولها بصيغة الدعاء لا أنها قرآن يقرأ، ولذلك جاز ما دامت هي أدعية وليست قرآنا، يعني ليس مقصودا. ونحن قلنا إن الدعاء بها ربما فضل الدعاء بغيرها، لأنها تعليم من الله لنا أن ندعوه بها، وخير ما ندعو به الرب جل وعلا ما علمنا أن ندعوه به، فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن ندعوه بما علمنا. قال: قال: وهذا النهي يدل على تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود، وفيه بطلان الصلاة بالقراءة حال الركوع والسجود. وفي بطلان الصلاة بالركوع بالقراءة حال الركوع والسجود خلاف، يعني من قال إنه محرم، هل هذا التحريم يبطل الصلاة؟ لأن من علماء الأصول من قال إن النهي يقتضي الفساد، فمن قرأ القرآن راكعا أو ساجدا فقد خالف أمر الله، وبذلك تبطل صلاته، لأن النهي يقتضي الفساد. ومنهم من قال لا تبطل الصلاة، لأن النهي هنا مصروف عن التحريم إلى إلى الكراهة، مصروف عن التحريم إلى الكراهة، وعندئذ إذا كان مكروها فالصلاة تصح مع الكراهة. ومنهم من يقول إن الصلاة صحيحة، لأن النهي لا يتعلق بذات الصلاة وإنما يتعلق بأمر خارج، ولذلك تصح وإن جاء فيها ما هو منهي عنه. وهذه قضية أيضا يتكلم فيها علماء الأصول في مسألة النهي، يعني ومنهم من يفرق بين النهي إذا كان متوجها لذات الصلاة، ومنهم من يفرق بين النهي إذا كان متوجها لأمر خارج عن الصلاة. قال: وبطلانه، وفي بطلان الصلاة بالقراءة حال الركوع والسجود خلاف. قوله: أما الركوع فعظموا فيه الرب، أي سبحوه ونزهوه ومجدوه. وقد بين صلى الله عليه وسلم اللفظ الذي يقع به هذا التعظيم بالأحاديث المتقدمة، كما جاء في قوله: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وكما جاء في قوله: سبحان ربي العظيم، وكما جاء في قوله ها غير ذلك من الأذكار. قال قبل هذا: وقوله: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فيه الحث على الدعاء في السجود، وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. قوله: فقمن، قال النووي يعني يضبط الكلمة، هو بفتح القاف وفتح الميم، قمن وكسرها لغتان، يقال قمن ويقال قمن، لغتان مشهورتان، يعني كل صحيح إن قلت فقمن وإن قلت فقمن. فمن فتح فهو عنده مصدر لا يثنى ولا يجمع، لأن المصدر كما قال ابن مالك: ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. تقول: هذا رجل عدل، وهذان رجلان عدل، وهؤلاء رجال عدل، وهذه امرأة عدل، وهاتان امرأتان عدل، وهؤلاء نساء عدل. فإذا قلت قمن على أنها مصدر لا يثنى ولا يجمع، أما إذا قلت قمن بكسري ومن كسر فقد وصف يثنى فهو وصف، ومن كسر فهو وصف يثنى ويجمع، لأننا نحن نعرف أن الصفة تتبع الموصوف في كم؟ في ثلاثة ولا في أربعة من عشرة؟ ها؟ في ثلاثة من عشرة ولا أربعة؟ في التنكير والتعريف، هذا واحد من اثنين، والجمع الإفراد والتثنية والجمع، هذا صار اثنين، وثلاثة خمسة. بعدين عندنا في التذكير والتأنيث صار كم؟ ثلاثة من سبعة. وفي الإعراب اللي هو الرفع والنصب والجر، فهذه كم؟ أربعة من عشرة. فالصفة تتبع الموصوف في أربعة من عشرة. ولذلك إذا قلت قمن، إن جئت بجملة مثنات تثني قمن، وإن جئت بجملة مجموعة أو فيها جمع فتجمع كلمة قمن، وهكذا. قال فهو وصف يثنى ويجمع. قال وفيه لغة ثالثة وهي قمين بزيادة الياء وفتح القاف وكسر الميم، قمين، ومعناه حقيق وجدير. قال ويستحب الجمع بين الدعاء والتسبيح المتقدم ليكون المصلي عاملا بجميع ما ورد، والأمر بتعظيم الرب في الركوع والاجتهاد في الدعاء في السجود محمول على الندب عند الجمهور. ليش قلنا محمول على الندب عند الجمهور وليس بواجب؟ احنا قلنا ان إسحاق وأحمد قالوا بوجوب التسبيح، والجمهور قال بالندب، قالوا لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ، فورود الصيغ المختلفة دليل على التخيير، والتخيير يدل على الندب لا على الوجوب. نعم. إيه؟ المسألة فيها سعة، إن جمعت بينهما فذلك خير، وإن قصرت على التسبيح في رك في سجدة والدعاء في سجدة فذلك أيضا جائز، لأن الكل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقد تقدم ذكر من قال بوجوب تسبيح الركوع والسجود، وقلنا عنهم إنه إسحاق وأحمد، وأن منهم من قال إنه إذا ترك التسبيح تبطل الصلاة إذا كان متعمدا، وإن كان ناسيا عند إسحاق لا شيء عليه، وعند أحمد يسجد سجود السهو. ثم قال باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه. قال باب ما يقول يعني ما يشرع من القول في رفعه من الركوع أثناء رفعه، ما يقول، والقول يكون مصاحبا لرفعه، وماذا يقول بعد أن ينتصب قائما من الركوع. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. وفي رواية لهم ربنا لك الحمد. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام على الأذكار التي تقال في الركوع وفي السجود أو في الركوع، انتقل إلى الكلام على ماذا يصاحب، يعني متى يكون التكبير وما موضعه وماذا يقول الإنسان أثناء تحركه قياما وقعودا وركوعا وسجودا. فأورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث كما قال متفق عليه. ولو سألت أنا الأخ السومطري، أنت سومطري، ما معنى متفق عليه؟ ها؟ يقول أخرجه البخاري ومسلم. يا شيخ محمد ناصر كلامه هذا مسلم؟ ها؟ بس وأحمد. إذا قال متفق عليه المجد بن تيمية اتخذ مصطلحا خاصا به. عند الجمهور متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم، لكن المجد بن تيمية في كتابه منتقى الأخبار، هذا الكتاب الذي بين أيدينا، ووافقه على هذا الاصطلاح من الشوكاني، يقول إذا قال متفق عليه أي رواه أحمد والبخاري ومسلم، رواه أحمد والبخاري ومسلم، هذا معنى الاتفاق. قال قوله إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، فيه أن التكبير يكون مقارنا لحال القيام، ولذلك اعتبر الفقهاء إن القيام لتكبيرة الإحرام القيام في الصلاة يعتبروه ركنا من أركان الصلاة، إنما يسقط بالعجز. وأما إذا كان الإنسان قادرا فلا يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، إلا إذا كان في صلاته نافلة وقد عرفنا ما جاء فيها من النص، فإن صلاة النافلة تصح من الجالس، كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة الإيه؟ من صلاة القائم. هذا فيما يتعلق بصلاة النافلة. أما صلاة الفريضة فلا بد، لأن الله تعالى يقول وقوموا لله قانتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وكان يصلي بهم قائما، وما أذر أنه صلى بهم قاعد إلا في حالات هو فيها معذور، في حالات المرض. المرة الأولى كان قد سقط من فرس له أو من حمار له فجحش وما كان قادرا على القيام فصلى بهم قاعدا، والمرة الثانية في صلاته التي أو في أثناء مرضه الذي توفي فيه صلى بهم قاعدا. فهذا دليل على أن يصلي الإنسان قاعدا إذا كان عاجزا عن القيام، أما مع قدرته على القيام فلا، لا بد من القيام. قال فيه التكبير، فيه أن التكبير يكون مقارنا لحال القيام، وأنه لا يجزي من قعود. وقد اختلف في وجوب تكبيرة الإحرام، هل هي ركن، هل هي فرض، هل هي واجب، هل هي مندوب إليه. وقد مر معنا هذا الكلام، وقلنا إن الذي عليه الجمهور إنها ركن من أركان الصلاة، إنها فرض من فروض الصلاة. وذهب بعضهم إلى أن يعني الدخول في الصلاة نحن عند الجمهور يتعين قول الله أكبر، لكن لو كبر بغير الله أكبر هل تقبل منه أو لا؟ مر هذا الكلام معنا، وعرفنا أن الرأي الصحيح أنه إيه؟ يتعين قول الله أكبر. قال وقد اختلف في وجوب تكبيرة الإحرام، وقد قدمنا الكلام على ذلك. قوله ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، طبعا هو ترك الأقوال الأخرى، لكن الأحاديث يدل على أن المشروع أن التكبير في الحركات يكون موافقا للحركة نفسها، يبدأ مع بداية الحركة، فيكبر حين القيام ويكبر حين الركوع، يعني عندما يبدأ في حركة الركوع، ويقول سمع الله لمن حمده، يسمع له متى؟ في حركة القيام من الركوع يسمع، ويكبر إذا أراد الهوية إلى السجود، يعني يكون تكبيره موافقا لحركاته. قال ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. قال فيه متمسك لمن قال إنه يجمع بين التسميع والتحميد كل مصل. ها قال هذا الدليل أو هذا الحديث استدل به العلماء أو بعض العلماء على أن قول ربنا ولك الحمد يقولها الإمام والمأموم والمنفرد، لكن في الحقيقة إن هذا لا يصلح أن يكون دليلا، لأن أبا هريرة إنما يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يصلي في أغلب أحيانه إماما أو منفردا، إن كان في صلاة النوافل فمنفرد، وإن كان في صلاته الفريضة فإمام. فإذا هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا لمن قال إن المأموم يقوله. واضح؟ قال وفيه فيه مستمسك لمن قال أو متمسك لمن قال إنه يجمع بين التسميع والتحميد كل مصل من غير فرق بين الإمام والمؤتم والمنفرد، وهو الشافعي ومالك وعطاء وأبو داود وأبو بردة ومحمد بن سيرين وإسحاق وداود. يعني مما يؤخذ على الإمام الشوكاني رحمه الله لو رتب هذه الأسماء ترتيبا زمنيا لكان أولى، حيث يبدأ بالتابعين ثم بعد ذلك يأتي بذكر الأئمة الأعلام. ها فلو قال عطاء ومحمد بن سيرين وأبو بردة ثم أتبعهم بالشافعي بمالك والشافعي، ها وأبو داود بمالك والشافعي وإسحاق وداود وأبي داود لكان هذا الترتيب أنسب. واضح؟ نعم. يعني أن يجمع بين التسميع، هذا قد الذي تحفظه هو المذهب، ها لكن لا يستبعد أن يكون هذا رأي لمالك والمذهب خالفه، ألا يحتمل هذا؟ ها طيب، إذا يبغى لك تراجع المسألة مراجعة دقيقة حتى ترى هل قال مالك ذلك أو لا، لأن الشوكاني رحمه الله يعني دقيق في النسبة، يعني مما عهد عن الإمام الشوكاني أنه دقيق فيما ينسبه، ولا بخلاف غيره فقد يكون فيه شيء من التجاوز. واضح؟ قال وهو الشافعي ومالك وعطاء وأبو داود، يعني السجستاني إذا أطلق أبو داود صاحب السنن، وأبو بردة ومحمد بن سيرين وإسحاق أي ابن راهوية، وداود يعني ابن علي الظاهري. قالوا إن المصلي إذا رفع رأسه من الركوع يقول في حال ارتفاعه سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما يقول ربنا ولك الحمد. وقال الإمام يحيى، وهذا من أئمة الزيدية، والثوري يعني سفيان والأوزاعي، وروي عن مالك، وقوله روي عن مالك هذا جاءنا بصيغة أنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد، سمعت، ويحمد المؤتم، يعني أن الإمام يقول سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد، والمنفرد يقول سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد، والمؤتم يقول فقط ربنا ولك الحمد. فهذه رواية عن مالك. قال وروي عن مالك أنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد ويحمد المؤتم. وقال أبو يوسف يعني القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكذا محمد يعني ابن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، يجمع بينهما الإمام والمنفرد أيضا، ولكن يسمعل المؤتم، ولكن يسمعل المؤتم، يعني الإمام والمنفرد يقول الكلمتين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أما المأموم يقول سمع الله لمن حمده، بعكس ما روي عن إيه؟ عن السابقين. إذن نحن عندنا الآن ثلاث روايات. الرواية الأولى الكل يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الرواية الثانية الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. الرواية الثالثة التي تروى عن الحنفية أن الإمام والمأموم الإمام والمنفرد يجمع بينهما يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وأما المأموم فيقول سمع الله لمن حمده. نعم نعم، ما سمع. ولكن يسمعل يعني يقول سمع الله لمن حمده. احنا ما مر علينا انه يقول الحوقلة ان تقول لا حول ولا قوة الا بالله، والحمد لله ان تقول الحمد لله، والحي على أن تقول حي على الصلاة، ها؟ والسمع له أن تقول سمع الله لمن حمده. فيها إشكال يعني؟ قال ولكن يسمع للمؤتم. وقال الهادي والقاسم وأبو حنيفة إنه يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم ربنا لك الحمد فقط. وهذا قول الرابع. قال وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه والشعبي ومالك وأحمد. قال وبه أقول يعني ابن المنذر، انتهى كلامه. قال وهو مروي عن الناصر أي من أئمة الزيدية. بعد أن ذكر الأقوال حصرها في كم قول؟ في أربعة أقوال. حصرها في أربعة أقوال: أن يقول الكل سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، أن يقتصر الإمام والمنفرد، أن يجمع الإمام والمنفرد بين سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، أن ينفرد المأموم بقول ربنا لك الحمد، أن ينفرد المأموم بقول سمع الله لمن حمد. ها؟ والقول الخامس أن ينفرد الإمام والمنفرد بقولي سمع الله لمن حمده، والمأموم بقولي ربنا لك الحمد. قال واحتج القائلون بأنه يجمع بينهما كل مصل بحديث الباب، ولكنه أخص من الدعوة. إيش هو؟ ما الذي هو أخص من الدعوة؟ ها؟ ايش اللي هو اخص من الدعوة؟ حديث الباب، لانه حديث الباب انما يحكي هذا القول عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا اما ان يكون اماما واما ان يكون منفردا، فقضية كونه مأموم غير واردة، ولذلك كان هذا الدليل اخص من ايه؟ من الدعوة، لانه ما أعطانا الحكم في المأموم، لم يعطي الحكم في المأموم. ومحل الخلاف في غالب المسألة هو المأموم، ولما كان المأموم هو محل الخلاف إذن هذا الحديث أخص من الدعوة، يعني لا يصلح أن يكون دليلا لمن قال إن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.